فأخذنا في كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام العلامة الألباني رحمه الله عليه عند صفة الركوع، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع كفيه على ركبتيه، وكيف يكون هذا الوضع مع ضم الأصابع ولا مع التفريج؟ مع تفريج الأصابع هي القادم، قال كأنه قادم علينا، يعني فرج بنا أصابع على ما سبق ذكرك فيما مضى. قال رحمه الله: وكان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه، وكان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه. أزار الترمذي وابن خزيمة ومن هجر حميد الساعدي وجعل غيره، وهذا أيضا من جملة السنن التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، المجافات والإنكار. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يبصق مرفقين في جنبين، وإنما كان يجافي ولا يلصق، لا يلصق مرفقين في جنبين، وإنما يجافي هذا عند الركوع في السجود، وسيأتي معنا، لكن عند الركوع. بعض الناس ظن أو أخطأ الفهم في هذا الموضع وصار يبالغ في المجافاة إلى حد أن حصول الانتهاء منه، ينحني في ركوعه انحناء زائدا، يعني يقوم يريد أن يتقدم في السجود، يريد أن يجافي الركوع كما يجافي السجود، ويظن المسألة هي نفس المسألة. وإذا أراد أن ينحي مرفقين في ركوعه كما يفعل السجود، وش الذي يؤدي؟ أنهم ينحطون بعضا زائدا، وهذا غير صحيح، وإنما هو مجرد إيثار تهيئة الوتر، مجرد إيثار يعني تقويس يسير ما هو كسر، أن يجعل اليد تنكسر من المرفق، وإنما هو مجرد إيثار كالوتر، مجرد إنحناء يسير. لا يحصل بذلك انتقاض الظهر، بل يبقى الظهر مستويا، الظهر مستويا. فالغرض من هذا أنه لا يمسك مرفقين في جنبين، وإنما هو إحناء يسير، وإنحناء يسير لا يقل فيه عن هيئة الاعتدال، وليس التجافي في هذا الموضع كالتجافي في السجود. قالوا كان يجافي نحن مرفقين عن جنبين، نحن مرفقين عن جنبين، فاليد لا يحصل لها انكسار، وإنما هي القوس الوتر، أي ما هو شيء منكسر، وإنما شيء يسير. الغرض من هذا كما قلنا أنه لا يسمى الطبيعي عن الجبل، إنفاق ومجافات لا يحصل فيها إلصاق المتقين عن الجنبين. قال: وكان يجافي ويلحي المتقين عن الجنبين، وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه، وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه. في الحاشية أزال النبي في سنة صحيح تلقي البخاري، هو من حين جماعة من الصحابة، جاء جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كان إذا ركع بسط ظهره وسواه، لم يجعل ظهره مقوسا، الله يكون مستوي من التقويس، يجعل الله مفوسا وإنما يجعل الله مستويا ولا يفوس ظهره. قال وكان إذا رفع رأسه ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء استقر من شدة الغبار في الصوم، ولو كان مفوسا فإن الماء لا يستقر. وقال المسيء إذا رجعت نعمان وصب عليه الماء استقر. كذلك هذا جاء عن جماعة من الصحابة الطبراني الكبير والصغير وظن أحمد في زوائده. وقال المسيء صلاتك إذا ركعت لك الله حتى على ركبتيك وامضي ظهرك وامضي بركوعك. عزاه أحمد بن داوود قال سلم صحيح وحيث قال ابن رافع قال وكان يسر رأسه ولا يقنع ولكن بين ذلك عزاه إلى أبي داود قال البخاري جزء القراءة بسند صحيح ومعنى لا يقنع أي لا يقع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره. وهذا جاء في حديث حميد وقوله ولكن بين ذلك جاء في مسلم عند أبي هوان بن أبي عائشة رضي الله عنها. والمعنى أنه لم يكن يطأطئ رأسه ولم يكن يرفع رأسه بحيث أنه يعلو على ظهره فيرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره ولا يطأطئ رأسه يجعل رأسه مستويا مع ظهره فلا يرفع رأسه ولا يطأطئ رأسه. فهذا أيضا من السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع. فهذه السنن الركوع التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام يجعل يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابع كفيه كالطار عليهما ويجافي مرتفعا جنبيه ويسوي ظهره ويجعل رأسه مستويا مع ظهره لا يرفع رأسه ولا يطأطئ رأسه. فهذا هو الركوع الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة الركوع الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكر ذلك وجوب الطمأنينة في الركوع. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حمد ورحمن العدل وكان صحب السماح له وتراء الكل به. السؤال لعله من الأسئلة الغريبة عبد الرحمن على نعم عرف أمره وظهرت فتنته وظهرت زميته وما حصل منه من الشر والبلاء على الدعوة السلفية هذا شيء معلوم لا ننسى في السماع له ولا تراء في كتبه الشيء معلوم. وإذا قد انتهت ولت وكفى المسلمين شرها. يقول إذا احتمت وأنا أعلم أني إذا اغتسلت سأصاب ببعض الأمراض والآلام والسعال والزكام فهل يجزي أن أتيمم على هذه الحالة؟ إذا كان الشخص يعمل هذا بنفسه مجرد وسائل الشيطان إذا اغتسل ولو بالماء الحار ولو دفى نفسه بعد الاغتسال يعلم أنه سوف يمرض يعرف هذا من حاله يعلم هذا من حاله من شدة البرد ومن ضعف جسده ومن يدري محمد. إذا كان هذا الشيء قد غلب على الظن وسوى الشيطان فله أن يتيمم إلى أن يدفع الجو. فإذا حصل دفء الجو لابد أن يغتسل إلى أن